السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس من دروس كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب يتسم بأنه يحوي كثيرا من قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أخفى عليكم أن البركة في الوحيين، في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، والذي يحرص على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل في زمن يسير علما غزيرا. فالفقه يستمد من الكتاب والسنة، والخطب والمواعظ تستمد من الكتاب والسنة، والعقائد والأحكام والآداب كل ذلك يستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بالمسلم أن يولي كتاب ربه اهتماما، وأن يولي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اهتماما. فإلى باب من أبواب هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. سبق التنبيه على أن الإنفاق فيه خير، وقد قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبق: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني: يا رب اخلف على المنفق المتصدق. والآخر حاصل قوله: يا رب أتلف أموال البخلاء. قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذه الآية الكريمة يذكر أن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله تعالى سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في: من أعتق عبدا له أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فعمد إلى أفضل عبد عنده وأنفعه له فأعتقه لوجه الله. وقد ورد أيضا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يكثر من التصدق بالسكر، فقيل له في ذلك فقال: إني أحبه، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولا تيمموا الخبيث منه ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فكان ثم أقوام يعمدون إلى الرديء من التمر يخرجونه صدقة، أو إلى الرديء من الطعام يخرجونه صدقة. فقيل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا غير الجيد، الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي إذا أعطاكم أحد هذا الذي تصدقتم به أو مثل هذا الذي تصدقتم به التمر الرديء لن تقبلوه إلا إذا غضضتم الطرف عن العيوب التي فيه، إلا إذا غضضتم الطرف عن العيوب التي فيه، وإلا فلو دققتم فيه لن تقبلوه. فهذا قوله: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الرديء، تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطاكم إياه شخص لن تأخذوه إلا أن تغمضوا فيه، أي إلا أن تغضوا الطرف عن العيوب التي به. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، يعني أبو طلحة زوج أم سليم كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. قوله مالا من نخل، العرب يطلقون على الأرض مال، فمثلا رجل عنده خمسة أفدنة يقول عندنا مال خمسة أفدنة، فالمال عندهم المتمول سواء كان نقدا أو كان عينا، يقول عندنا مال كثير، يعني عندنا أراضي كثيرة. هذه لغة مشهورة في اليمن وفي بعض بلاد الحرمين الشريفين، يطلقون المال ويريدون به الأرض، كما أن الخير يطلق ويراد به المال. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فالخير يطلق على المال. قال تعالى كان أبو قال أنس كان أبو طلحة زوج أم سليم واسمه زيد، وكان يقول عن نفسه أنا أبو طلحة واسمي زيد كل يوم في سلاحي صيد. كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، يعني بستان، وكانت مستقبلة المسجد، يعني في قبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يعني كان فيها بئر تخرج ماء طيبا. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني تتصدق بها على الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه قال وقوله مال رابح، روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رابح عليك نفعه، وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء بيرحاء وبيرحاء. الحاصل أن أبا طلحة عمد إلى أفضل شيء عنده لما نزل عليه قوله لما نزل على الرسول قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمسائل كما لا يخفى عليكم مسائل الإنفاق لها فقه وقد تقدم بعضه، فهل يستحب للشخص أن ينفق كل ماله أم أنه ينفق بعض ماله؟ قد ورد في الباب حديث عن أبي بكر أنه تصدق بكل ماله، ورد أن النبي أيضا قال لكعب بن مالك لما قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنسلخ من كل مالي صدقة لله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهين عنه. هذا باب آخر. يقول النووي فيه وجوب أمره أهل وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب المعاصي. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآيات. فهذه وتلك أفادتا أن الشخص عليه أن يذكر أهله بالطاعات وينهاهم عن المحرمات. قد قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل الحديث يأتي، ويل للعرب من شر قد اقترب. وقال من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، لما قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يريد أهلا يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أي كم من نفس مكسوة مسطور عليها في الدنيا ولكنها تأتي يوم القيامة عياذا بالله عارية مفضوحة لعدم وجود حسنات تسترها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية إن أما علمت إن أو أن لا تحل لنا الصدقة؟ فقد يقول قائل إنه يتجوز للطفل الصغير أن يأكل من تمر الصدقة، ولكن درب النبي أهل بيته وإن كانوا صغارا على عدم أكلها لأنها لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أذكر الذين يقولون إنهم من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، إن سلم لكم أنكم من آل بيت الرسول فلا يحل لكم أن تأكلوا من الصدقات، إنما هي أوساخ الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الهدية لا بأس بها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام درب الحسن بن علي على الأكل الطيب منذ الصغر، نهاه عن أكل الصدقات التي هي أوساخ الناس، نهاه عن الصدقات التي هي أوساخ الناس. هذا وقد قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولا يخفى عليكم أن الشاب الذي يتربى في أسرة مطيعة لله ورسوله يأمره أبوه بالصلاة وبالزكاة ويذكره بالجمع والجماعات ليس في الغالب كالشاب الذي يتربى في بيت يدار فيه الخمر وترتكب فيه المحرمات. قال: وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد. أيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، أرشد عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله يعني ابن زوجته، إلى الأكل باليمين، إلى الأكل باليمين. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعند قوله صلى الله عليه وسلم سم الله، هل يقول الشخص بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ وردت رواية عند الطبراني لهذا الحديث: يا غلام، إذا أكلت فقل بسم الله، إذا أكلت فقل بسم الله. كذا ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعيين اللفظ. وهذه الرواية فيما يبدو لي شاذة، والله أعلم. فالرواية العامة: يا غلام، إذا أكلت فسم الله مطلقة. أما رواية إذا يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله تعين الصيغة، فهي رواية شاذة أخرجها الطبراني في معجمه وروايات البخاري ومسلم أصح. قال: وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية قد لا تتضح لشخص في الدنيا، ولكن يوم القيامة ستسأل عن ذلك، ستسأل عن أولادك، عن أهلك، عن بناتك، عن عموم من هم تحت يديك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا في حث على تعليم الأولاد الصلاة. وعن الصيام أيضا، فإن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني حتى يؤذن للمغرب فينشغل باللعبة. فيشرع إذن تعليم الصبيان الصلاة وتدريبهم عليها، تعليمهم الصيام، منعهم من المال الحرام إذا كان ثم مال حرام. وثمة أبواب أتي عليها بعد إنهاء هذا الباب. عن أبي ثرية سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع واضربوه عليها ابن عشر. حديث حسن. وفي لفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. عندنا أيضا تعليم التوحيد في حديث رسول الله لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. في تعليم التوحيد ورد رسول الله في هذا الحديث وفي غيره قد جمع يعقوب عليه السلام بنيه وقال لهم لما حضرته الوفاة ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإبراهيم عليه السلام علم أيضا أولاده، قال تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم وصى بالتوحيد أولاده، ويعقوب كذلك، ورسول الله مع ابن عباس رضي الله عنهما. فتعليم التوحيد عليه أدلة كثيرة أن تعلم أهلك التوحيد، وكذلك تعلمهم الصلاة لما سبق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تعلمهم التعفف عن المال الحرام، تدربهم على الصيام، ويا حبذا إذا اصطحبت ولدا للعمرة أو للحج فقد رفعت امرأة صبيا لها أمام رسول الله في الحج، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالولد إذا تدرب على رؤية الحرمين، تدرب على رؤية الكعبة والطواف حولها، رأى المشعر الحرام مزدلفة، كذلك وقف في عرفات، سعى بين الصفا والمروة، يأتي إلى بلده وقد أجر أهله، ثم إن هذا يثبت في ذهنه كما أن الذائب إلى المصايف يثبت في ذهنه المصيف، فهذا يرجع وقد رأى بكاء الباكين في الصلاة وبكاء الباكين في الطواف، فكل هذا ينقدح في ذهنه ويكون سببا وعونا على الخير. فتدريب الأولاد على أعمال البر مطلب. وقد روي أثر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فيما يقال إنه عن عمر، وليحرر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، إلا أن هذا ليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يمنع من أن يعلم الولد كل ما ينفعه في دينه وفي دنياه لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. هذا. وقال المصنف رحمه الله تعالى أو يؤجل باب حق الجار لما له من أهمية، ويفتح الباب للأسئلة فيما ذكر، والله أعلم. تفضل.
هل إنك تأمر رجل بالصلاة والصيام والزكاة كل هذه الأمور واجب؟
واجب أن تذكر أهلك بالصلاة والصيام. قول الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، والله أعلم. ولا يخفى عليك قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم تفضل.
عائلتنا من أهل البيت، هل يجوز لي أن أتصدق على أقاربي من الفقراء؟
لا يجوز لك أن تتصدق عن أقاربك من الزكاة المفروضة لأهل البيت، لكن هنا أمر لفت النظر إليه، وهو أن آل البيت في الصدر الأول إلى عهد قريب كان لهم خمس الفيء، خمس الخمس، فالله قال: أعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى، وهم قرابة رسول الله. يعني الغنيمة كانت تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين، والخمس الخامس خمسه لذوي القربى، قربى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا بها يستغنون عن الزكوات. أما الآن فليس لهم شيء من الغنائم، ولم تعد الغنائم تقسم تقسيما شرعيا كما لا يخفى، ولا الفيء أيضا، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، قربى رسول الله، لم يعد هناك فيء يقسم عليهم ولا غنائم تقسم عليهم. فماذا يصنعون؟ هل يموتون جوعا؟ فلهذا قال بعض العلماء: في حال الاضطرار، وكما أن الميتة أبيحت في حال الاضطرار، فلأن يعطى آل بيت رسول الله في الزمن الذي حرموا فيه من الزكاة، حرموا فيه من الفيء ومن الغنائم، من باب أولى حتى لا يضيعوا، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا كان إذا كنت تستطيع إعطائهم من الصدقة، عفوا، من الهدايا تهدي إليهم، هذا أفضل. أما الزكوات فقد سمعت ما فيها.
الله يحفظك. بعض الناس يستدلون الحديث مروا أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليه العشر أنه لا يجوز ضرب الصبي دون العشرة، لكن إصلاح الصبي أفضل غير ذلك.
يقول أخونا حفظه الله: يستدل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر على أنه لا يجوز ضرب الطفل دون العشرة، والحديث ما أفاد ذلك، يعني الحديث ليس فيه لا تضربوهم أقل من عشر على الصلاة، على الصلاة، ولكن إذا بلغوا العشر وتخلفوا اضربوهم عليها لعشر. لكن افترض أنه ثم أمر يحتاج لتأديب، افترض أن الولد ابن ثمان سنين لكنه دائما يبطش بأخواته، يبطش بالجيران، أو أنه يسرق، أو أنه يشتم أمه، أو أنه يفعل أفعالا مشينة، هل يترك؟ وكيف والله يقول والله لا يحب الفساد، وكيف وهناك أدب يؤدب به الناس ويؤدب به الصغير والكبير؟ فعندنا نصوص عامة تقتضي الزجرة، تقتضي الزجرة، وأحيانا يصل الأمر مع طفل عابث إلى الضرب الخفيف أحيانا، إلا أن الحديث ليس كقول لا تضربوا الأولاد حتى يبلغوا عشرا، فارق، وهذا ينبغي أن ينتبه له. دلالة الحديث على المراد، هل قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها العشر يعني إذا فعل الأطفال أي شيء قبيح وهم دون العشر لا تضربوهم؟ لا يقتضي هذا. ولهذا التدقيق في المتن نفع. وإذا فإن الإمام النووي رحمه الله لما جاء يناقش حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، عفوا، يناقش مسألة ستر الجدران، ستارة مثلا، هل هي حرام أو ليست حرام؟ فقال ما حاصله، أو ذكر ما حاصله هو وغيره من العلماء، أن من الناس من ذهب إلى تحريم الستائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. فقال: إن كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا، كلمة ما أمرنا لا تساوي كلمة نهينا. واستدل بأشياء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون أنماط، لما دخل جابر بن عبد الله على زوجته فأمرها بإزالة الأنماط. قالت: أما سمعت النبي يقول إنها ستكون؟ احتجت عليه بذلك. احتج قوم بفعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه ذهب إلى ابن عمر فوجد سترا على الجدار فرجع فقال: حتى أنت يا ابن عمر؟ قال: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. فخرج أبو أيوب فقالوا: إن فعل أبي أيوب ليس بأولى من فعل ابن عمر، ولو كان ابن عمر يراه حراما ما أقره في بيته. نعم، الستائر التي لا فائدة فيها، التي لا فائدة فيها الأولى إبعادها، لكن التي لها فائدة كستر باب أو ستر شباك أو ستر قبيح أو كما نفعل في مع الإخوة المخرجين أو المخرجين الذين يصورون للإعلام يحتاجون إلى ستارة لإخراج منظر أبهج، فمثل هذه الأشياء يعفى عنها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.